الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن أخذ بأيدينا وأيديكم لطلب العلم النافع والعمل الصالح. من أعظم العلم الأخلاق والأدب، ومما يدلنا على ذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: علمني ربي وأدبني ربي فأحسن تأديبي، وما أعطي أحد بعد الإيمان خيرا ولا أوسع من الأخلاق ومنها الصبر. ولا نخطئ إذا قلنا إن الأخلاق والآداب هي من مقاصد بعثة الرسل وإنزال الكتب، لا سيما الأخلاق مع الله، الخلق مع الله، الخلق مع الرسل، الخلق مع الكتب، الخلق مع الناس، الخلق مع النفس. فهذا الدين العظيم، دين الإسلام، الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، ليس دينا علميا فحسب، هو علم وعمل، اعتقاد وعمل. وليست العبادة مقصورة في الإسلام على ما يكون في داخل المسجد، بل العبادة أعظم وأشمل من ذلك. يتعبد الإنسان ربه جل وعلا بحسن الخلق، يتعبد الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بحسن اللفظ، بحسن اللحن. هذه أمور مهمة. وإذا نظرنا إلى مبدأ دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نجدها مؤسسة على الدعوة للأخلاق والآداب مع التوحيد. فهذا جعفر بن أبي طالب لما دعاه ملك الحبشة كان مما قال له: كنا في جاهلية وكنا حتى جاءنا رسول نعرفه ونعرف نسبه وصدقه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، ودعانا إلى الصدق والعفاف. فتأمل أنه ذكر مكارم الأخلاق، لا سيما أن إمامنا وقدوتنا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعض الأخلاق طبيعة في النفوس، خلقة جبلة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه الأخلاق أمور فطرية نحتاج إلى تنميتها، نحتاج إلى التعبد بها لله تبارك وتعالى، تصحيحها. فلا بد إذن أن ندرك أن الأخلاق مقصد من مقاصد الإسلام، غاية من الغايات العظيمة التي ينبغي أن يسعى إليها المسلم، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن العالم. وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن، والعالم بلا أخلاق كالشجر بلا أوراق. العالم الذي لا يعمل بعلمه كالشجر الذي لا يثمر. ولذلك إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لذلك أيها الإخوة، رغبت ورغب الإخوة أن نقرأ في هذا السفر المبارك الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله، وهو كاسمه ونسبه مفلح، فهذا المؤلف لم يؤلف مثله قط في الإسلام. نعم، نواة التأليف في هذا الباب بدأه الإمام البخاري في كتابه العظيم الأدب المفرد، لكن هذا الكتاب أجمع وأشمل، من حيث أنه يجمع الآثار ويجمع الاستدلال ووجه الاستدلال. فبإذن الله تبارك وتعالى نترابط ولا نضع موعدا معينا لانتهاء من الكتاب حتى لا نخلف، ولكن نجتهد ونبذل قصارى جهدنا، وليس المقصود مجرد القراءة بل المقصود التأدب والعمل والتطبيق العملي. فنسأله سبحانه أن يعيننا وأن يسددنا وأن يأخذ بأيدينا لكي نفقه هذا السفر فقه علم وعمل. فنبدأ على بركة الله، والقراءة مع الشيخ الفاعي ناصر العجمي.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال المؤلف رحمه الله: ربي يسر وأعن يا كريم.
قل لي بأسانيدكم يا المؤلف. أحسن أول الله. مرة بس بعدين نعدل.
بأسانيدكم يا المؤلف حفظكم الله. قال المؤلف غفر الله له: العلامة الإمام أفضل القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأثابه الجنة بمنه وكرمه.
هذه الألقاب ليست من المصنف، إنما هذه من النساخ أو من تلامذته، وإلا فإنه لا ينبغي التسمية بأقضى القضاة، فإن أقضى القضاة صفة لله تبارك وتعالى. قاضي القضاة من أشنع الأسماء، وكذلك أقضى القضاة. نعم.
قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا كتاب يشتمل على جملة كثيرة من الآداب الشرعية والمصالح المرعية، يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه كل عالم وعابد، بل وكل مسلم. وقد صنف في هذا المعنى كثير من أصحابنا كأبي داود السجستاني صاحب السنن، وأبي بكر الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي حفص، وأبي علي بن أبي موسى، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل وغيرهم.
مقصوده بأصحابنا يعني الذين هم على منهج الإمام أحمد رحمه الله في الاستدلال، وهو مذهب الحنابلة. نعم.
قال: وصنف في بعض ما يتعلق به كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والطب واللباس وغير ذلك الطبراني وأبو بكر الأجري وأبو محمد الخلال والقاضي أبو يعلى وابنه أبو الحسين وابن الجوزي وغيرهم.
يعني أن المصنفين في هذا الباب على قسمين: قسم منهم جعلوا مصنفاتهم شاملة لكل أبواب الآداب، وقسم منهم أخذ أدبا أو خلقا فصنف فيه. ولا ريب أن مقصوده في تأليف أبي داود هو ما ذكره رحمه الله ضمن سننه، كتاب الأدب ضمن سنن أبي داود، وهو في الحقيقة حقيق أن يفرد، حقيق أن يفرد وأن يشرح وأن يعلق عليه، فهو كتاب جامع يكاد أن يكون مثل كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. كتاب الأدب من سنن أبي داود يكاد أن يكون مثل كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمهم الله. نعم.
قال: وقد اشتمل هذا الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على ما تضمنته هذه المصنفات من المسائل أو على أكثرها، وتضمن مع ذلك أشياء كثيرة نافعة حسنة غريبة من أماكن متفرقة.
هذا معناه أن مصادر هذا الكتاب، ما هو مصادر هذا الكتاب؟ مصادر تأليف المصنف الكتاب والسنن والمصنفات والمجاميع وهذه المؤلفات التي ذكرها. فهو يذكر الأدب ويستدل له بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال السلف، ولا سيما المنقولة بالإسناد، وإن كان هو سيلغي الإسناد أحيانا، لكن كتابه مبني على الأدلة. فهذا بيان حال الكتاب، وهو كتاب عظيم.
قال: فمن علمه علم قدره، وعلم أنه قد علم من الفوائد المحتاج إليها ما لم يعلم أكثر الفقهاء أو كثير منهم لاشتغاله بغيره، وعزت الكتب الجامعة لهذا الفن. قال: والله أسأل حسن القصد والنية، وأن ينفع به من حفظه أو قرأه أو كتبه، ويجعله عام النفع والبركة بفضله ورحمته إنه على كل شيء قدير.
آمين. نؤمن حتى ندخل في دعاء المصنف فقد دعا لنا، لأنه قال وينفع به من حفظه أو قرأ أو كتبه، حط تحت كلمة من قرأ خط، من حفظه حط تحت خط، كيف كان هناك علماء يحفظون مثل هذه المؤلفات. وقد أدركت من مشايخنا، من مشايخ الشنقيط، من كان يحفظ لسان العرب، لسان العرب لابن منظور يحفظه حفظا صما. سبحان الله كيف كانت الهمم. نسأل الله جل وعلا أن يجعله عام النفع والبركة بفضله ورحمته. نعم.
قال رحمه الله: فصل بالخوف والصبر والرضا. يسن لكل مسلم مكلف خوف السابقة والخاتمة والمكر به والخديعة والفضيحة والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله، وعن كل مأثم واستدراك ما فات من الهفوات، وقصد القرب والطاعة بنيته وفعله وقوله وسائر حركاته وسكناته، والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والنظر في حاله ومآله وحشره ونشره وسؤاله. ويسن رجاء قبول الطاعة والتوبة من المعصية والقناعة والاكتفاء بالكفاية المعتادة بلا إسراف ولا تقتير. ذكر ذلك في الرعاية الكبرى وغيرها.
هنا سؤال: لماذا بدأ المصنف في ذكر الخوف والصبر والرضا؟ هذا شيء مهم، لأن هذه الأمور الثلاثة إذا وجد يرجى للإنسان التخلق والتأدب. لولا الخوف من عواقب الأمور ما تأدب أحد، ولولا الصبر على المقدور والصبر على المشروع لما قدر إنسان أن يتأدب. فلهذا متى ما وجد الخوف من العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة ووجد مع ذلك الصبر والرضا، فإن الإنسان يتخلق ويتأدب بهذه الآداب العظيمة. نعم.
قال: وقال في نهاية المبتدئين: هل يجب الرضا بالمرض والسقم والفقر والعاهة وعدم العقل؟ قال القاضي: لا يلزم. وقيل: بلى. قال ابن عقيل: الرضا بقضاء الله تعالى واجب فيما كان من فعله تعالى كالأمراض ونحوها. قال: فأما ما نهي عنه من أفعال العباد كالكفر والضلال فلا يجوز إجماعا، إذ الرضا بالكفر والمعاصي كفر وعصيان. وذكر الشيء،
يعني لا بد أن نفرق. لو سألنا سائل: هل يجب الرضا بالمقدور أو لا يجب؟ هذا سؤال أولي. هل يجب الرضا بالمقدور سواء كان مرض أو كان كفر أو كان شرك أو كان أو كان أو كان؟ فهنا يحتاج تفصيل. المقدور ينقسم إلى قسمين: مرضي لله فنرضى به، غير مرضي لله لا يجوز أن نرضى به، بل نحن في قلوبنا نبغض هذا المقدور مع علمنا بأنه بأمر الله. فالكفر مبغوض لله وهو بأمر الله الكوني، فهو مبغوض لنا مع علمنا وتيقننا بأنه بأمر الله الكوني. يبقى الآن السؤال في الأمور التي هي ليست من المبغوضات لله، كالمقدرات التي هي فعل لله عز وجل كالأمراض والسقم والفقر والعاهة وعدم العقل ونحو ذلك. هنا هل يجب على الإنسان الرضا أو يكتفى بالصبر؟ الصواب أن الرضا كمال والصبر لازم، فمن جزع وقع في المحذور، ومن صبر أعطي على المقدور الأجر، ومن رضي أثيب أفضل من الصابر. لأن الرضا يشمل أمرين: يشمل الصبر على المقدور، ويشمل النظر إلى فعل الله عز وجل، وهذا ما يسمى بمشهد الربوبية. كون العبد يشهد مشهد الربوبية هذا شيء عظيم. نعم.
قال: وذكر الشيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصح قولي العلماء، إنما الواجب الصبر. وذكر في كتاب الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وعمله بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم، فلهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، وإلا فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في شرح الهداية أنه يجوز البكاء على الميت إذا تجرد عن فعل محرم من ندب ورياحة وتسخط بقضاء الله وقدره المحتوم، والجزع الذي يناقض الانقياد والاستسلام له.
يعني في لابد أن نفرق بين وجوب الصبر وبين ما هو من الفعل الإنساني الآدمي الخلقي، فنحن نصبر على ما يقدره الله تبارك وتعالى ولا نجزع بفعل محرم، لكن الدمع لا يأثم عليه الإنسان، لهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بهذا، وأشار إلى دمع العين، ولكن يعذب على هذا، وأشار إلى لسانه. نعم، فكلام صاحب شرح الهداية شيخ وجيه الدين وجيه، كلامه وجيه كاسمه.
قال وقال ابن الجوزي في آخر كلامه في قوله تعالى يا أسف على يوسف، قال وروي عن الحسن أن أخاه مات فجزع الحسن جزعا شديدا فعوتب في ذلك فقال ما سمعت الله،
ما سمعت،
قال ما سمعت الله عاب على يعقوب عليه السلام الحزن حيث يقول يا أسف على يوسف،
فدل على أن التوجع على المصائب لا ينافي الصبر، لأن ذلك أمر فطري، كون الإنسان يموت له ابن فيقول مثلا وأسف على موت ابني، هذا أمر فطري. ما الذي ينافي الصبر أن يقول لماذا أنا يحصل لي كذا وكذا، لماذا يا ربي خبطت ابني، هذا الذي يأتم عليه الإنسان، أو يصرخ أو يشق الجيب أو يضرب. نعم، سيأتي هذا إن شاء الله.
قال وذكر الشيخ تقي الدين في التحفة العراقية أن البكاء على الميت على وجه الرحمة مستحب، وذلك لا ينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه، وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وأن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت، وأن الفضيل لما مات ابنه ضحك وقال رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به، حاله حال حسن بالنسبة إلى الجزع، فأما رحمة الميت والرضا بالقضاء وحمد الله كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل.
رسالة التحفة العراقية من أنفس الرسائل لشيخ الإسلام في قضية الآداب حقيقة، فيها قواعد عظيمة جدا في الآداب، وهذا جمع لطيف منه رحمه الله، أن من استطاع في المصيبة أن يجمع بين الرضا وبين خلق آخر من أخلاق المسلمين كالرحمة فهذا أحمد، فهذا أحمد من كون الإنسان لا يستطيع أن يفعل إلا أحد الأمرين. نعم.
قال وقال في الفرقان والصبر واجب باتفاق العقلاء، ثم ذكر في الرضا قولين، ثم قال وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة بما يرى من إنعام الله عليه بها، ولا يلزم العاصي الرضا بلعنه ولا المعاقب الرضا بعقابه. قال بعضهم المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق.
لعل المقصود بالفرقان الفرقان بين الحق والباطل، أما الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فهذا كتاب آخر. نعم.
قال وقال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر،
هذا دليل على أن البلاء في السراء شد، أكثر الناس يرسبون إذا ابتلوا بالسراء، وأكثر الناس ينجحون إذا ابتلوا بالضراء، قليل من لا ينجح في البلاء، وهذا كحال الناس اليوم، ترى أن أكثر الناس اجتهادا هم أبناء الفقراء والمعوزين، وأقل الناس اجتهادا هم أهل الترف.
لا. قال وقال أبو الفرج بن الجوزي الرجل كل الرجل من يصبر على العافية وعلى الصبر،
وهذا الصبر
أحسن عليك. وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر، وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ.
الله، هذا مثال لطيف على أن الإنسان الذي يصبر على السراء هذا أشد من الإنسان الذي يصبر على البلاء. الإنسان الذي يصبر على البلاء مثل الإنسان الذي جائع ما عنده طعام، الإنسان الذي يصبر على السراء مثل الإنسان الذي عنده الطعام ويصبر، هذا أشد. نعم
شيخ، لعل في خطأ في العبارة السابقة.
شو يقول؟
يقول الرجل كل الرجل من يصبر على العافية. أليس الأصبر عن العافية؟ لأن العافية كل يصبر عليها، لكن المرض
الرجل كل الرجل من يصبر على العافية،
يعني هذا الأصل العافية.
طيب
لو ابتلي هنا يتميز؟
لا لا، هو مراد ابن الجوزي، مراد ابن الفرج، أنه ليس الرجل من يصبر على المرض فيؤدي حق الله بالصبر والرضا، الرجل من يصبر على العافية فيؤدي حق الله. يعني كونك أنت مستكين إلى الله في حال المرض هذا مو دليل أنك أنت عابد، لكن في وقت السراء هل أنت مستكين إلى الله؟ هذا مقصوده، فمقصوده بالعافية عكس المرض. ولذلك كما قال الإمام أحمد لما خرج من الابتلاء ومن السجن وجاء برفعة أهل السنة ماذا قال؟ قال ابتلينا بالضراء والآن ابتلينا بالسراء، فهذا هو العافية المقصود به. ولأن هذا الصبر الذي هو على العافية متصل بالشكر، أما الأول الذي هو الابتلاء بالضراء فهو ليس معه إلا الصبر.
قال فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق. قال ويحرم البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين.
المقصود بالبهت هو أن الإنسان يبهت إنسان. كيف يبهت إنسان؟ يعني يأتي ببهتان عليه، يقول أنت قلت كذا وكذا كذا، هو ما أنا متى قلت؟ يقسم بالله أنك قلت، هذا معنى البهت من البهتان. وأما الغيبة فهو أن الإنسان قدام الرجل لا يقول هذا الكلام، إذا غاب عنه يتكلم فيه، يحش فيه، أهل الكويت يسمونه حش. والغيبة محرم أيا كان. أما النميمة فهو نقل كلام الناس على وجه الإفساد، فلان قال كذا كذا مقصوده كذا كذا ويريد كذا وكذا، فينقل الكلام ليفسد بين الاثنين، يفسد بين طلبة العلم، يفسد بين المشايخ، يفسد بين الجيران، يفسد بين الأصحاب، يفسد بين الإخوان. وأما النفاق المذموم هنا فالمقصود به النفاق العملي، النفاق العملي وهو إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، هذه كلها أمور محرمة. وكلام ذي الوجهين هو نوع من النفاق العملي. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بيما مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد عبد الرحمن بن جبير
وعبد الرحمن حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن
قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس قال حديث صحيح قال حدثني
الذي قال حديث صحيح هو ابن مفلح، وهذا فيه دلالة على أنه رحمه الله إن شاء الله يبين الحكم عن الأحاديث. وهذا الحديث يا أخوان والله الواحد يخشى، من ينجو من هذه الصفة؟ من طلبة علم بل مشايخ ومنتسبين العلم، ربما يكون مجالسهم فلان قال وفلان ما قال، فلان قال كذا وفلان قال كذا، لا إله إلا الله، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، سأل الله العفو والعافية. إخوان واحد يوطن نفسه على قلة الكلام قدر ما تستطيع، قلل الكلام لعلك أن تنجو، وما يخالك أن تنجو إلا بشدة وإلزام للنفس وإلزام للسان. ما لك سبيل إلا هذا. نعم.
قال حدثني يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه عن أنس، قال وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، رواه أحمد وأبو داود.
ومعنى الاستطالة هنا أن الإنسان يتكلم في عرض الإنسان ويطيل فيه الكلام. نعم.
قال وروى أحمد حديث أنس عن أبي المغيرة عن صفوان كما سبق. قال وقال ابن عبد البر وقال علي بن حاتم الغيبة مرعى اللئام، وقال أبو عاصم النبيل لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفيلة لا دين لهم.
الله، والله كلام علي بن حاتم رضي الله عنه كلام عجيب. الغيبة مرعى اللئام، الله أكبر. يعني البهائم ترعى الخضرة والنظرة، هذا شيء طيب، أما اللئام فإنهم يرعون في أعراض الناس، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال وروى أبو داود عن جابر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير هو ابن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر البستان
السبتان،
ومن الكبائر السبتان بالسبة، حديث حسن.
يعني كان واحد سبك المفروض إذا ما أنت ساكت سب، أما أن يسبك تسب سبتين هذا من الكبائر صار، لأن هذا استطالة، هذا من تفسير الاستطالة. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. ومعنى بغير حق يعني أنه لم يحصل منه ظلم في حقك حتى تشتكي إلى القاضي، أو بغير حق أن تتكلم فيه في غير مكانه. يعني إنسان تريد أن تستفتي في حقه يجوز لك أن تذكر ما حصل فيه كذا كذا كذا، ما الحكم؟ أما جالس في ديوانية وتقول فلان قال كذا 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 والله يسامحه وكذا، ما يصير، هذا بغير حق حتى لو ظلمك، لأن شكاية الظالم إنما يكون عند من يقدر على رفع ظلمي. نعم.
شيخنا صغير، هل ذكر الذهبي السبتان بالسبة من الكبائر؟
الذهبي؟ لا. لا ما ذكر. نعم. لكن لا شك أنه من الكبائر، يمكن تضيفونه. لأن الذهبي في آخر الباب، في آخر الباب يذكر أشياء لم يضع لها أبواب. نعم. لأن الكبائر ليس مقصورة على 70 لكن هي الأشهر. نعم.
قال وذكر القرطبي عن قوم أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحسب، وأن قوما قالوا عكس هذا، وأن كل منهما خالف الإجماع، لكن قيد الإجماع في الأول إذا قاله على وجه العيب، وأنه لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وفي الفصول والمستوعب أن الغيبة والنميمة من الصغائر.
الصواب أن الغيبة والنميمة من الكبائر، لحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ولا يمكن أن يرتب عليهم هذه العقوبة إلا إذا كانت كبيرة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فالمنفي غير المثبت، إنهما يعذبان، لما قال يعذبان علمنا أنها كبيرة، لأن الصغائر لا يعذب عليها الإنسان. ثم قوله وما يعذبان في كبير، علمنا أن المنفي وجه آخر منفك، وما يعذبان في كبير أي وما يعذبان في أمر كبير يشق عليهم أن يتحرزوا منه، هذا المقصود. نعم.
قال وقد روى أبو داود والترمذي وصححه قول عائشة عن صبية إنها قصيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر مزجت.
تأملوا معي، في بعض الروايات أنها قالت ما تريد من هذه وهي هكذا، ما قالت حتى ما تكلمت، بس أشارت بيدها أنها قصيرة، أشارت بيدها فقط. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني تخيس باصطلاحنا حنا، تخيس البحر، البحر ما يتخيس، لكن الكلمة هذه شديدة، فحنا إيش نقول؟ الله يرحمنا برحمته، والله ما من شيء أحوج إلى الحبس من اللسان، احبسوه
جعله الله وراء القضبان وراء الأسنان، ليش تطلع؟ لا تطلع إلا لحاجة، ذكر أو خير بس. نعم.
قال عن همام قال كان رجل يرفع إلى عثمان حديث حذيفة، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات يعني نمامة، رواه أحمد والترمذي وفي الصحيحين المسند منه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، رواه أحمد والبخاري ومسلم، وله ما تجدون من شر الناس، ولأبي داود والترمذي إن من شر الناس. قال وهذا لأنه
شر بمعنى أشر، شر بمعنى أشر.
قال وهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين، لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر أنه معها وهي مداهنة محرمة، وذكر ذلك العلماء. قال ابن عقيل في الفنون قال تعالى كأنهم خشب مسندة أي مقطوعة ممالة إلى الحائط لا تقوم بنفسها ولا هي ثابتة، إنما كانوا يستندون إلى من ينصرهم وإلى من يتظاهرون به، يحسبون كل صيحة عليهم بسوء اعتقادهم هم العدو للتمكن به من الشر بالمخاطبة والمداخلة. وعلى بالشعثاء قال قيل لابن عمر إن ندخل على أمرائنا فنقول القول إذا خرجنا قلنا غيره، قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق، رواه النسائي وابن ماجه.
يعني مثال، أضرب لكم مثال، شخص يدخل على المدير يقول يا طويل العمر أنت ما في مثلك، ها الله يجزاك خير، هذه معاملة أبغاك توقع، شوف الآن مدحة ما وقع عليه طلع بركة، هالخبيث ما يستاهل. هذا هو نفس الذي قاله ابن عمر، قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. بس يا إما إن الإنسان لا يقول شيء أمام الحاكم والأمير والمسؤول، يا إما إن الذي يقوله أمامه يقول خلفه، ما يصير. نعم.
قال عن ابن عمر مرفوعا مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، رواه أحمد ومسلم والنسائي وزاد لا تدري أيهما تتبع.
يعني أنه ذو الوجهين، هذا من صفات المنافقين. نعم.
قال عن أبي هريرة مرفوعا آية المنافق ثلاث، زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، رواه البخاري ومسلم ولهما أيضا ولأحمد وغيره وثالثة وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمر مرفوعة
آية بمعنى العلامة، علامة المنافق ثلاثة. وعن عبد الله بن عمر
قال وعن عبد الله بن عمر مرفوعة أربع من كنا فيه كان منافقا، من كانت فيه خصلة أحسن عليك، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، رواه البخاري ومسلم ولهم أيضا ولأحمد وغيره وإذا وعد أخلف بدل وإذا اؤتمن خان. قال الترمذي وغيره معناه عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله.
طبعا لا ينفي الترمذي نفاق التكذيب، وإنما مقصوده أن هذه الأحاديث المقصود بها نفاق العمل، ونفاق العمل لا يعني الكفر المخرج من الملة، وإنما هو نفاق أصغر، وأما نفاق التكذيب فهو الكفر الأكبر.
قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المجلس عشر مرار، رواه أحمد وفي إسناده من لا يعرف. وللترمذي عن أبي هريرة مرفوعة خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت فقه في الدين.
الله أكبر، الحمد لله، هذه نعمة من الله عز وجل. حتى لو أن إنسان انتسب إلى العلم، حتى لو انتسب إلى العلم ما دام فيه شعبة من شعب النفاق فتجد فيه أحد هاتين الصفتين غير موجودة، لا تجتمعان معا، حسن سمت وفقه في الدين. إما أن يكون فقيه في الدين لكنه يفقد حسن السمت، أو يكون حسن السمت لا فقه في الدين عنده. نعم.
قال وعن عقبة بن عامر مرفوعة أكثر منافق أمتي قراؤها، رواه أحمد برواية ابن لهيعة وروى مثله من حديث عبد الله بن عمرو. وقال في النهاية أراد بالنفاق هنا الرياء، لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن،
يقرأ أمام الناس ويحسن صوته، وإذا صار مع نفسه لا يقرأ كما يقرأ أمام الناس.
قال عن ابن عمر مرفوعا إن الله قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر.
لا الصبر لا
الصبر
أي طيب مو الصبر، تشكيل غلط، هو مشكلها غلط، ما عليك أنا عندي مشكلها غلط، حط سكون على الباء غلط.
الصبر
أيوة نعم صلحوها. وقلوبهم أمر من الصبر، تعرفون الصبر صبار مر قريب طعمه من الحنظلة. نعم.
قال فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران، فبي يغترون أم علي يتجرؤون.
الله أكبر. الله. هذا الحديث ضعيف، ومعنى لأتيحنهم أي لا آتينهم بحين فيه فتنة. نعم.
قال رواه الترمذي وقال حسن غريب، وله معناه من حديث أبي هريرة وفي أوله يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، قلوبهم قلوب الذئاب.
السلام
عليكم. يقال أتاح الله لفلان كذا أي قدره له وأنزله به وأتاح له شيء. وقوله يختلون أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يقال ختله يختله إذا خدعه وراوغه،
يعني هو من باب ضربة، ختل من باب ضربة. نعم.
قال وختل الذئب الصيد إذا اختفى له. فقال ابن عبد البر قال منصور الفقيه شعرا لحيلة في من ينم
وليس لحيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. شتسا والله ما لك حيل، واحد قاعد يفتري يعني، قلت كذا 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 كذا، لو تحلف له ماكو فاي، شتسوي؟ يقول أنت قلت عن الشيخ فلاني كذا كذا، قلت والله ما قلت، لا يقول قلت، طيب شو تسوي الحين؟ هاي مصيبة. صدق منصور الفقيه، لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. ماذا نعمل؟ يقول نسأل الله يسامحه بس. نعم.
قال وقال موسى صلوات الله عليه يا ربي إن الناس يقولون فيه ما ليس فيه، فأوحى الله إليه يا موسى ألم أجعل ذلك لنفسي؟
لم أجعل.
أحسن عليك. فقال يا فأوحى الله إليه يا موسى ألم أجعل ذلك لنفسي فكيف أجعله لك؟
الله، هذا الأثر أنا سمعته من والدي رحمه الله وأنا بعد العاشر، ولم أتبين إلى الآن أين مصدره، فمن حصل على مصدره فليخبرني جزاه الله خير. نعم، طبعا هو من الإسرائيليات لا شك، لكن أقصد يعني من من، هل هو من كلام الأحبار أو من كلام كعب أو من كلام عبد الله بن عمرو العاص، نعم أو غيره.
قال وقال عيسى صلوات الله عليه لا يحزنك قول الناس فيك، إن كان كاذبا كانت حسنة لم تعملها، وإن كان صادقا كانت سيئة عجلت عقوبتها.
افرح يا شيخ إذا الناس تكلموا فيك، ليش تحزن؟ والله كلام جميل يا أخوان، واقعي. إذا إنسان قال عنك أنت ما تفهم شيء، فالآن أحد أمرين، إما أنه أخطأ في حقك فحسنة مقدمة، وإما أنه أصاب فهي تكفير السيئة. الحمد لله. ولذلك يعني أذكر بعض مشايخنا كان إذا جاءه شخص وقال فلان يقول عن كذا وكذا يضحك يفرح، فكنا نقول ليش يا شيخ؟ قال أحد أمرين، إما أن الذي قاله صح فالحمد لله، وإما أن الذي قاله خطأ فأنا حسنة جاءتني. نعم.
قال وقال ابن حزم اتفق على تحريم الغيبة والنميمة بغير النصيحة الواجبة. قال ابن مسعود قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي البخاري فأتيته وهو في ملأ فساررته، وفي مسلم قال قلت لا جرم لا أرفع إليه حديثا بعدها. ترجم عليه البخاري باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. ولمسلم هذا المعنى أيضا وعند غيرهما في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. قال عبد الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. والترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر.
والله يا إخوان هذا هو الواجب، أن الإنسان لا يقبل من يرفع إليك كلام، لا تقبل. إذا أحد رفع إليك كلام قال فلان يقول فيك كذا وكذا، فقل هذا الكلام الذي قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أستجيز لأحد أن ينقل عن لي كلاما يقول فلان يقول فيك كذا وكذا، إلا في حالة واحدة، أن يكون هذا الكلام فيه إصلاح غلط أو فيه تنبيه على شيء علمي، هذا أمر واجب تبلغ لي حتى أبتعد عنه. أما أن تقول والله فلان قال عن كذا وكذا، وش الفائدة منها؟ خل الواحد يكون قلبه سليم على الناس، بل إنك لما تحط في قلبك شيء تمرض. أنت تمرض ليش تمرض قلبك؟ خل قلبك لله عز وجل فقط، حب في الله ما هو للنفس، البغض لله ما هو للنفس. مصيبتنا اليوم أننا نحب للنفس نبغض للنفس، الله المستعان. نعم.
قال وروى الخلال عن مالك أنه سئل عن الرجل يصف الرجل بالعور أو العرج لا يريد بذلك سينه إلا إرادة أن يعرف، قال لا أدري هذا غيبة. قال وقال محمد بن يحيى الكحال يا أبي عبد الله الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه؟ قال نعم. قال وإن قال ما ليس فيه فهذا بهت. قال وهذا الذي قاله أحمد هو المعروف عند السلف، هو المعروف عن السلف، وبه جاء الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة.
إذا قال ابن مفلح أبو عبد الله فالمقصود به الإمام أحمد. نعم.
قال وذكر أبو بكر في زاد المسافر ما نقل عن الأثرم وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به، فقال أحمد الأعمش إنما يعرفه الناس هكذا، فسهل في مثل هذا إذا كان قد شهر.
هذا قيده بعض العلماء أنه إذا كان شهر بهذا اللقب وهو يسمع فلا ينكر أن هذا لا بأس به. نعم.
بالضبط يعرف الأولى يا شيخ، هل هي يعرف ولا يعرف؟
وسئل عن الرجل يعرف بلقبه، يعرف بلقبه، يعرف هو أو يعرف بلقبه عند الناس، يجوز الوجهين.
يعرف بلقبه إذا يعرف الشيخ، كيف بلقبه إذا لم يعرف
إلا به؟ نعم. قال وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به.
يعرف
الأولى يعرف، يصير الثاني يعرف. طيب أما القراءة الثانية وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به، يا إما هكذا يا إما هكذا. نعم. يعني مثلا الآن أنت قلت لإنسان جاءنا، إحنا عندنا أسماء متشابهة، جاءنا فلان أحمد رحمك الله، قال من فلان أحمد هذا؟ تقول أحمد الفلاني ما عرفه، فتقول الطويل، هذا ليس بغيبة. نعم.
شيخ بعضهم يذهب إلى الوصف المفروض مباشرة قبل أن ينتقل إلى وصف قبل.
لا هذا غلط، هذا غلط، إلا إذا كان هو يعلم به ولا يتضجر. نعم.
قال في شرح خطبة مسلم، قال في شرح خطبة مسلم،
مقصود بخطبة مسلم مقدمة صحيح مسلم، ولعل المقصود به قال في شرح خطبة مسلم، لعل مقصوده هو كلام النووي، لا أدري، لعله يقصد كلام النووي. نعم.
قال
كلام النووي في المقدمة كلام نفيس. نعم. بل كله كلام جيد. نعم.
قال علماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقصه للحاجة، فما يجوز الجرح للحاجة كذا قال، وامتاز الجرح للحاجة بالوجوب فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع، وفي ذلك أحاديث وآثار كثيرة تأتي، والكلام في ذلك في حصول العلم وفي الغيبة في حصول الهجرة. قال
يعني في فرق بين فصول العلم تتعلم فتعرف، تقول فلان الأعمش، فلان السمان، فلان الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، هذا باب العلم. أما في فصول الهجرة تبي تنقص فلان، تبي تزود فلان، تبي تهجر فلان، فإذا كرته بأشياء تصير من الغيبة. نعم.
قال وتحرم البدع المحرمة أشياء سري،
وقوله وآثار كثيرة تأتي، والكلام في ذلك فصول العلم يعني من كتاب العلم صحيح مسلم، هذا قصد شارح الخطبة. وفي الغيبة في فصول الهجرة يعني من صحيح مسلم. نعم.
قال وتحرم البدع المحرم أشياء سر، زاد في الرعاية الكبرى المضر والتعدي بالسب واللعن والفحش والبذاء،
كل هذه من آفات اللسان. نعم.
قال وروى أبو داود والترمذي وقال غريب والإسناد ثقات عن ابن عالية عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، فإنه من لعن شيئا ليس له يهن رجعت اللعنة عليه. أبي داود أيضا هذا المعنى من حديث أبي الدرداء من رواية نمران وفيه جهالة وثقه ابن حبان.
قال على كل حال لا ينبغي الإنسان أن يسب حتى الجمادات لأنها مأمورة، صخرة طاحت عليك ما يصير تسبها، الريح جاءت، الغبار ما يصير، هذه مأمورة.
قال وعن ابن مسعود مرفوعة ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب وإسناده جيد. وعن ابن مسعود مرفوعة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وعن سويد بن حارث
على ذكر السباب أذكر لكم قصة عشان لا تملون بس، ها؟ ولا ما يجوز. والدي رحمه الله يذكر عن أحد من شيبان القبيلة أنه كان لا يعرف السب، فجاء رجل قال لي أحد الفساق أعطيك كذا مبلغ أن تجعل فلان يسب، وهو جالس في براحة المسجد بعد صلاة العصر. يقول فجاء الرجل هذا الفاسق وقف عند الباب قال أنت يا فلان فيك كذا وكذا وكذا، ويشتب ويسب، وهذا منزل رأسه ما يتكلم. فقام راهب يركض بيمسك يضربه، ما قدر نحاش راح رجع مرة ثانية وجلس مع الشباب ما تكلم بكلمة مع الشيبان اللي كان معه. فجاء الرجل مرة أخرى عند الباب وبدأ يسب ويشتم، يسب أبوه وأمه وشتمه وجماعته وكذا وكذا، وهي طالع وفجأة قام بسرعة بيمسكه يضربه ما قدر يمسكه نحاش، هذا شايب وهذا كبير شباب نحاش. في المرة الثالثة قال تدري كل اللي تقوله لك مثله، بس هذا اللي أقول غير هذا ما أقدر أقول شيء. فشوفوا يا أخوان بعض الناس كلمة السب ما تجي على لسانهم، ما تجي على لسانهم الشتم، الله المستعان الله المستعان. وفي المقابل يقول عجب بس لا يزعلون البشتون، ما تزعل يا شيخ ها خاف البشتون يزعلون بعدين. يقول والدي كنا ننتقل من ولاية غزني راح نطلب العلم إلى قندها، يقول في الطريق مررنا على قرية قال وإذا بطفل صغير يعني بين السابعة والعاشرة يخو ويرمينها بالحجر، وعن الساكتين ناس ماشيين مري. يقول فخرج أبوه قال له يعني بلغته قال له ليش ما تسب ليش ما تشتم الناس هذول ما تفهمين ما انت رجال. شوفوا شتان يعني بين التربية والتربية، الله أكبر يا إخوان. كلما تكون نقي اللسان كلما كان أولادك أنقياء، احفظ هذا. نعم.
قال وعن سويد بن حاتم بياع الطعام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب طروثا فقال لا تسبه فإنه قد نبه نبي من الأنبياء لصلاة الصبح. قال ابن حبان فيه سويد يروي الموضوعات عن الأثبات وهو صاحب حديث الطروث.
يروي الموضوعات عن الأثبات يعني عن الناس الثقات فيضع عليه. نعم.
قال وهو صاحب حديث البغوث ثم رواه بإسناده. فقال ابن عبد البر هذا حديث ليس بقوي انفرد به سويد. وقال ابن عدي في سويد هو إلى الضعف أقرب. وقال ابن معين لا بأس به. وقال أبو زرعة ليس بقوي.
طيب سؤال الآن, جاءك البرغوث بعوض وعضك, ها؟ السؤال الآن مهم جدا, هل هذا البرغوث الذي جاءك هذا شيء مقدر عليك ولا لا؟ طيب لماذا تسب؟ هو مقدر, عضة الكلب مقدر, السم من العقرب مقدر, لماذا تسب؟ شيء مقدر ما له مفر أبدا, والله ما تفر منه ما يمكن. نعم.
الشيخ حسن الله أظن ورد عن النبي سب العقرب.
لا العقرب لأنها من الفويسقات فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح, فويسقات جاز لعنهن. نعم.
قال وعن أبي هريرة مرفوعة
لا تظن هو يقين. نعم.
قال وعن أبي هريرة مرفوعة المستبان ما قال فعل البادي منهما إن لم يعتدي المظلوم. رواه مسلم والترمذي وصححه. ويأتي في الأمر بالمعروف في لعنة معين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال وقوله يا عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف. ويأتي ما يتعلق بهذا بعد فصول طاعة الأب بالأقرب من
بالقرب
بالقرب من ثلث الكتاب. قال عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي.
هذا العبارة تدلنا أن المصنف قبل أن يبدأ بالتصنيف وضع للكتاب خطة, وإلا كيف يعرف أن هذا سيكون في ثلث الكتاب؟ معناه أن خطة موضوعة, ما الذي سيكتبه أولا, ما الذي سيكتبه ثانيا, ما الذي سيكتبه ثالثا.
قال عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري موقوفا ورواه مسلم مرفوعا. وله في لفظ آخر عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. عن ابن عمر مرفوعا إذا كذب العبد تباعد الملك منه ميلا
أحسن ميل المسافة.
تباعد منه الملك
ميلا ما في مشكلة نسخ هكذا. نعم.
قال تباعد الملك منه ميلا من نتن ما يخرج من فيه. رواه الترمذي.
الله يرحمنا برحمته. نعم.
قال رواه الترمذي عن يحيى بن موسى عن عبد الرحمن بن هارون عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عنه وقال حسن غريب تفرد به عبد الرحيم. قال الدارقطني عبد الرحيم متروك. وقال أبو حاتم مجهول. وقال ابن علي روى مناكير عن قوم ثقات. وقال ابن حبان في الثقات يعتد بحديثه إذا روى من كتابه.
حديث ضعيف.
قال فصل في المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء. ويحرم المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا ألقاب. وفي سببها وتفسيرها كلام طويل في التفسير والمراد بأنفسكم إخوانكم لأنهم كأنفسكم. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. وللترمذي وقال غريب من حديث أبي سالمة الكندي عن فرقد السبخي عن مرة ابن شرحبيل الهمداني
شراحيل
أحسن عليك ابن شراحيل الهمداني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعة ملعون من ضار ومؤمنا أو مكر به إسناده ضعيف. وعن لؤلؤة عن أبي صرمة من ضار الله به ومن شق الله عليه رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وقال حسن غريب في نسخة صحيح إسناد جيد مع أن لؤلؤة تفرد عنها محمد بن يحيى ابن حبان. قال
هذا بحث عليك شوف لؤلؤة ترجمة لؤلؤة لا على غلو زين شوف التقريب شنو ترجمة لؤلؤة نعم
شوف الآن شيء
محمد بن يحيى بن حبان
اي محمد بن يحيى بن حبان ايش فيه يعني هو تفرد عن لؤلؤة
تفضل
لا بعدين.
قال ويحرم الكذب لغير اصلاح وحرب وزوجه ويحرم المدح والذم بالباطل اذا كذا قال في الرعايه
الكذب محرم مطلق لكن يجوز للضروره ومن الضرورات الحرب والزوجه والاصلاح بين الناس لكن هل هذا الجواز بمعنى الكذب الصريح أو أن الجواز بمعنى المعاريض في خلاف بين العلماء نعم.
قال ابن الجوزي وضابطها أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب هو مباح إن كان ذلك المقصود مباحا وإن كان واجبا فهو واجب وهو مراد الأصحاب ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل. وعند أبي الخطاب يحرم أيضا لكن يسلك أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما فقال في مفارقة أرض الغصب إنه في حال مفارقة عاص ولهذا الكذب معصية. ثم لو أراد أن يقتل مؤمنا ظلما فهرب منه فلقي رجلا فقال رأيت فلانا كان له أن يقول لم أره فيدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. وذكر ابن عقيل وغيره أنه حسن حيث جاز لا إثم فيه وهو قول أكثر العلماء. قال الشيخ تقي الدين والمسألة مبنية على القبح العقلي فمن نفاه وقال لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه ومن أثبته وقال الأحكام لذات الفعل قبحه لذاته انتهى كلامه.
لا شك أن السنة والجماعة يروا أن الأشياء قبيحة في نفسها وهناك أشياء حسنة في نفسها والشرع قبح القبيح وحسن الحسن فالأشياء قبحها وحسنها يعلم بالشرع ويعلم بالعقل لكن الشرع هو المقدم والعقل تابع. فالكذب لإنقاذ إنسان قال هل رأيت فلانا إذا علمت قلت له نعم يقتلونه قلت ما رأيته أقصد به كلاما فيه معروف ما رأيته تقصد الآن ما في بأس نعم.
قالوا مهما امتنى المعاريض حرم وهو ظاهر كلام غير واحد وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن
هذا هو الظاهر أنه إذا أمكن المعاريض يحرم الكذب.
قال وظاهر كلام أبي الخطاب المذكور أنه يجوز ولو أمكن المعاريض والظاهر أنه مراد تشبيها بالإنشاء من المعذور كمن أكره على الطلاق فأوقعه ولم يتأول بلا عذر وفيه خلاف مذكور في موضعه ومن دليله لأنه قد لا يحضره التأويل في تلك الحال فتفوت الرخصة فلعل هذا في معناه وليس بالواضح. ويأتي بالكلام
أما كلام الطلاق في حال الإكراه الطلاق في حال الإكراه الذي عليه جمع من أهل العلم أن طلاق المكره لا يقع طلاق المكره لا يقع لعدم وجود الإرادة فحال المتكلم بالطلاق على الإكراه كحال النائم الذي يتكلم في الطلاق ما عنده إرادة النائم كحال المحموم ما عنده إرادة فلذلك لا يقع
قال ويأتي في كلام الشيخ تقي الدين في توبة من حق الغير ما يوافق التردد والنظر في ذلك وجزم في رياض الصالحين بالقول الثاني ولو احتاج إلى اليمين في جاء معصوم من هلكة وجب عليه أن يحلف قال في المغني لأن إن جاء المعصوم واجب قد تعين في اليمين فيجب وذكر خبر سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدو له فحلف إنه أخوه ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق فقال صدقت المسلم أخو المسلم. وكرام ابن الجوزي السابق في الزيادة على الثلاث المستثناة في الحديث يخرج على الخلاف، والمشهور في المذهب هل يقاس على المستثنى من القياس إذا فهم المعنى، ويأتي فعل عبد الله ابن عمر قال وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب الهدي إنه يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج ابن علاط على المشركين حتى أخذ مالهم من مكة من المشركين من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب.
والذي يظهر أن الحجاج بن علاط رضي الله عنه إنما أتى بالمعاريض. نعم.
قال وأما ما نال من
من
وأما من نال وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، وكان الكذب سببا في حصول المصلحة الراجحة. قال ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق، كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه.
هذا ليس من الكذب، وإنما هذا في التهديد بالفعل، وهو لا ينوي الفعل. فيكم شدة؟ يود نكتفي نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم. مدام قلبت الأوراق يعني ما تب. جزاكم الله خير.